أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة بيع العبد الآبق منفردا، ومنها تفرعنا إلى مسألة بيع العبد الضال أو المخصوب أو المجحود. وقلنا الفرق الأساسي بين العبد الآبق وبين العبد الضال أن العبد الآبق هارب، وأما العبد الضال طالب، يعني العبد الآبق خرج ولا يريد أن يعود، وأما العبد الضال يريد ماذا؟ يريد العودة. فإذا العبد الآبق احتمال رجوعه ضعيف، أما العبد الضال احتمال رجوعه قوي عليكم السلام. لذلك يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن بعض الفقهاء الذين حكموا بعدم جواز بيع العبد الآبق منفردا حكموا بجواز بيع العبد الضال منفردا، لأن الآبق احتمال رجوعه ضعيف والضال احتمال رجوعه قوي. المشكلة وين؟ المشكلة في أن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار يشمل الآبق ويشمل الضال أيضا، كلاهما لو بيعا منفردين وقع الغرر، فمن جوز بيع العبد الضال لابد أن ينفي الغرر، صح لو لا؟ من جوز بيع العبد الضال لابد أن ينفي الغرر. لذلك الآن كلامنا وصل بنا الكلام إلى كيفية أن ينفى الغرر. أمس ذكرنا كيفية، واليوم نذكر كيفية أخرى. قال والحاصل، هاي كيفية أخرى لنفي الغرر في مسألة بيع العبد الضال. قال والحاصل أنه لا غرر عرفان بعد فرض كون اليأس عنه، يعني عن الضال، في حكم التلف المقتضي لانفساخ البيع من أصله، هذا واحد. وفرض عدم تسلط البائع على مطالبته بالثمن لعدم تسليم المثمن، فإنه لا خطر حينئذ في البيع، خصوصا مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها، يعني في فترة الرجاء. هذا هو الوجه الثاني الذي يريد أن يثبت فيه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن بيع العبد الضال لا يحتوي على غرر، فلا مانع من بيع العبد الضال منفردا. هذا الأمر الثاني في واقع الحال يوجد له فرعان أو وجهان لإثبات عدم وجود الغرر. الوجه الأول كما ذكرنا قبل قليل، العبد الآبق رجوعه بعيد، أما العبد الضال رجوعه قوي. فإذا بعت عبدي الضال إلى زيد واشتراه ثم حصل اليأس، لأن الضال يومين ثلاثة أيام خمسة أيام يرجع، لأن الضال ليس هارب، الضال قلنا شنو؟ طالب. فاليأس لرجوع العبد الضال شي يكون محدود، الإنسان عنده لسان بمجرد أن يرى جماعة يقول أنا فلان من مدينة كذا وأنا ضال رجعوني إلى مولاي، وحسب ظاهر الإسلام الناس أهل أمانة يرجعوا، مو بد مشكلة، وهو مو دينار ويضعوا في جيوبهم صعبة. فبناء على هذا شنو صار عندنا؟ بناء على هذا صار عندنا إن العبد الضال احتمال رجوعه قوي، والفترة شبيه الفترة محدودة، فترة محدودة. فإذا 10 أيام صار عند المشتري يأس، له حق الفسخ أو ليس له حق الفسخ؟ له حق الفسخ. قال خلص إذا ماكو غرر بعتك العبد الضال، إذا رجع قبل فترة اليأس فهو لك، وإذا لم يرجع ينفسخ البيع، لا طالب ولا مطلوب، لا يوجد غرر في بيع العبد الضال، ليس كبيع العبد الآبق. المشكلة العبد الآبق فترة اليأس شبيهة ما محددة، وبناء عليه ما نعرف بداية الأمر ولا نعرف نهايته فيقع الغرر، فلا يجوز بيع العبد الآبق، وهذا لا يجري في بيع العبد الضال. لذلك قال والحاصل أنه لا غرر عرفا بعد فرض كون اليأس عنه يعني عن الضال في حكم التلف، إذا أكو يأس فهو تالف فعليك بالفسخ، وإذا ما أكو يأس انتظر وأنت لست داخل في مسألة غرر أو جهل أو ضرر في حكم التلف المقتضي لانفساخ البيع من أصله. هذا واحد. اثنين، وفرض عدم تسلط البائع على مطالبته بالثمن إلى آخره. الوجه الثاني، لاحظ أنا بعت عبدي الضال إلى زيد ب100 دينار، سؤال هل يحق لي أن أطالب زيد بالثمن؟ إذا قلت نعم يحق لك أن تطالب زيدا بالثمن ويجب على زيد يدفع عليك الثمن، هنا صار غرر، لأن زيد راح ينطي الثمن ولم يستلم شيئا ولا يعلم متى يستلم، يقع الغرر. وإذا أردنا أن ندفع الغرر ماذا نقول؟ نقول لا يحق لك أن تطالب زيد بالثمن ما دمت لم تسلمه العبد الضال، ما دمت لم تسلم له المثمن. وإذا طالبته بالثمن يحق له أن يمتنع ولا يعطيك الثمن، يقول لك جيب المثمن أعطيك الثمن، إذن ماكو غرر. العبد الضال بعنا ونترقب رجوعه والثمن لم نأخذه، فمعناها لو تبين أن العبد لن يعود، لا طالب ولا مطلوب، لا المشتري أخذ الثمن حتى أنا أقول له رجعني، أو لا المشتري أخذ المثمن كي أقول له رجع المثمن، ولا أنا البائع أخذت الثمن كي يقول لي رجع لي الثمن، وإنما لن تقع مبادرة خارجية إلا بعد عودة العبد الضال. أما قبل عودة العبد الضال مبادرة شنو؟ مبادرة مالية خارجية ماكو. إذن أين الغرر؟ لا أكو غرر، لا أكو خطورة، لا أكو جهالة، وإنما الحال باقي على ما هو عليه قبل البيع. فقال وفرض عدم تسلط البائع على مطالبته بالثمن، يعني مطالبة المشتري بالثمن لعدم تسليم المثمن، البائع ما له حق يقول للمشتري اعطيني الفلوس اعطيني الثمن، لا يحق له ذلك. بما أن البائع لم يسلم المثمن فلا يحق للبائع أن يطالب بالثمن لعدم تسليم المثمن، فإنه لا خطر حينئذ في البيع. يعني شلون؟ يعني بما أن شراء العبد الضال يخضع لقانون الفسخ، هذا واحد، وبما أن شراء العبد الضال لا يوجب لا يوجب استلام الثمن مقدما. هذا اثنين. شو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة غرر ماكو. قال فإنه لا خطر حينئذ في البيع، خصوصا مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها. مدة رجاء رجوع العبد الضال معروفة، نحن في النجف الأشرف وذهبنا إلى كربلاء زيارة، فظل خلال يومين ثلاثة إذا ما رجع شو يصير عندنا؟ يصير عندنا يأس. أما لو كان في بغداد قد تتعدد الأيام، أما لو كان في دولة أخرى قد تكون الأيام أكثر عددا. المهم أكو فالشيء معلوم لأنه ضال وليس آبق. فإذا تجاوزت هذه المدة ينفسخ ولا يقع أي ضرر على أحد ولا أي خطر على أحد. فإنه لا خطر حينئذ في البيع، خصوصا مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها. هذا ولكن يدفع جميع ما ذكر. هذا الذي ذكرناه أمس والذي ذكرناه اليوم ونريد أن نثبت من خلاله أن بيع العبد الضال لا يحتوي على غرر، وإنما بيع العبد الآذق هو الذي يحتوي على غرر. وشكله لا. الآن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يريد يثبت إن الغرر موجود في بيع العبد الآذق فلا يجوز ولا يصح، كذلك الغرر موجود في بيع العبد الضال وبناء عليه كذلك لا يصح البيع ولا يجوز البيع. هذا ولكن يدفع جميع ما ذكر، أو يدفع جميع ما ذكر. ماذا يدفع؟ أن المنفي في حديث الغرر كما تقدم هو ما كان غررا في نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية الثابتة للبيع. يعني شو يريد يقول؟ يريد أن يقول أسألكم سؤال، يقول أسأل، يقول بيع العبد الآبق صحيح لو باطل؟ باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قد نهى عن بيع الغرر، البيع الموجب للجهالة، البيع الموجب للخطر، البيع الموجب للضرر. وبيع العبد الآبق موجب لمن؟ للغرر، فهو بيع باطل. قال جيد. سؤال آخر، بيع العبد الضال أنتم تريدون إثبات صحة بيع العبد الضال. سؤالي، بيع العبد الضال صحيح أو غير صحيح؟ شنو الجواب؟ صحيح. لماذا؟ قالوا لأن بيع العبد الآبق لا غرر فيه. ليش؟ لانتفاء الغرر بالفسخ وبعدم قبض الثمن. الآن راح يسأل سؤال ثالث، يقول راح أسأل سؤال دقيق، بيع العبد الضال بغرر ولكنه مرفوع، لو من البداية شنو؟ لو من البداية ماكو غرر مثل ما بيع هذا الكتاب، شنو جوابكم؟ لا، بغرر، بس الغرر متدارك بمن؟ بالفسخ. قال من قال لكم، هنا راح يلزمهم، من قال لكم أن النبي صلى الله عليه وآله عندما نهى عن بيع الغرر أو عندما نهى عن المعاملات الغررية ايش يقصد؟ يقصد الغرر الذي لا يدفع بالفسخ، وإنما النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أي بيع فيه غرر حتى لو كان الغرر قابل لمن؟ للفسخ أو للدفع. نفس الغرر بالمعاملة الشريعة متريده، سواء هذا الغرر إلى علاج بعد المعاملة، بعد المعاملة ورا شهر، سواء كان هذا الغرر إلى علاج أو ما إلى علاج، هو الغرر شبيه قبيح لا يريده الشارع ولا يحبه الشارع، فبناء عليه بيع العبد الضال بغرر، إلا أن الغرر يمكن أن يرفع، صح لو لا؟ ولكننا نقول بما أن كل بيع بغرر فهو بيع باطل، بغض النظر عن أن الغرر قابل للرفع أو غير قابل للرفع. واضح إن شاء الله؟ يقول فإذا البيع الغرري مرفوض بسبب وجود أصل الغرر، كل بيع فيه غرر باطل، لأن الغرر مع البيع لا يجتمعان، بغض النظر عن كون هذا الغرر يمكن أن يرفع أو لا. لذلك قال هذا: ولكن يدفع جميع ما ذكر، أو يدفع جميع ما ذكر، أن المنفي في حديث الغرر كما تقدم هو ما كان غررا في نفسه عرفا، مع قطع النظر عن من؟ عن الأحكام الشرعية الثابتة للبيع. مثل من؟ الفسخ. الفسخ حكم شرعي ثابت للبيع حسب الأسباب، مثلا في الحيوان 3 أيام بسبب العيب في الثمن أو المثمن، بسبب الغبن، بسبب المجلس، بسبب عدم قبض الثمن أو عدم قبض المثمن، بسبب تبعض الصفقة، لأن كل شيء عبر عن خيارات لأسباب، بس أصل البيع إيش بيه؟ أصل البيع غرري، بغض النظر عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع من مسألة الخيارات، هذا البيع مرفوض ومبغوض. لذلك قال: وهو ما كان غررا في نفسه عرفا، مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية الثابتة للبيع. ولذا قوينا فيما سلف جريان نفي الغرر في البيع المشروط تأثيره شرعا بالتسليم. سابقا ماذا ذكرنا؟ قلنا نفي الغرر، قاعدة نفي الغرر تجري في البيع المشروط تأثيره شرعا بمن؟ بالتسليم. قلنا بعض البيوع ايش بيها؟ بعض البيوع يشترط فيها التسليم كبيع الصرف، بيع الصرف يشترط فيه التسليم وين؟ في المجلس، القبض والتقابض في المجلس لا بد أن يتحقق. يشمله بيع الغرر إذا كان البيع غرر، يشمله لو ما يشمله؟ نعم يشمله، مع أنه قد يبطل بسبب من؟ قد يبطل بسبب عدم التقابض، قد يبطل، بس بما أنه غرري فهو من البداية مو صحيح، بغض النظر عن شرط التسليم. أضرب لك مثال: البيع الربوي حلال أو حرام؟ حرام. باطل أو صحيح؟ باطل، مع أننا من الممكن أن نؤسس في حكم شرعي يقول إذا وقع البيع الربوي يصح، إذا شنو؟ إذا انطاز زايد. يعني شلون؟ كيلو من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة، بعتك هذا الكيلو من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة، نقدر شو نقول؟ البيع صحيح بشرط. أبو الكيلو إيش ينطي بعد؟ إيش ينطي أبو الكيلو؟ نصف كيلو. فش يصير؟ كيلو ونصف بكيلو ونصف، تنحل المشكلة لو ما تنحل؟ تنحل. عندنا شي بالفقه مسألة إن البيع الربوي يصح إذا عولج بعد البيع، يصير؟ ما يصير. ليش؟ لأن الربا من أصله حرام ومن أصله باطل. حتى إذا قلت أنا راح أشتري الآن كيلو بنصف، بس بعد يومين راح أضيف نصف، فصير كيلو بنصف بكيلو بنصف، وتنحل المشكلة، جوزوا البيع من البداية، يصير؟ ما يصير. أو مثال آخر: يجيك واحد شو يقول لك بعتك هذا الخمر بمئة دينار، وانتظر الخمر، انتظر شهر، راح شو يصير؟ راح يصير خل. خل نجوز، وش نعتبره؟ عليكم السلام، نعتبره بيع وشراء خل، مو بيع وشراء خمر، بلحاظ إيش؟ بالحاضر استقبال، بالحاضر احكام الشرعيه المتعلقه بالاستقبال، يجوز هذا البيع؟ ما يجوز، ما يصح هذا البيع، لان من البدايه بيع الخمر باطل. هنا نفس الحاله، من البدايه البيع الغرر ايش فيه؟ باطل، بغض النظر عن اي علاج اخر مدعى. ومن المعلوم ان بيع الضال وشبه الضال كالمغصوب والسجين وما شاكل ذلك ليس محكوما عليه في العرف بكونه في ضمان البائع، بل يحكمون بعد ملاحظة إقدام المشتري على شرائه بكون تلفه منه، فالانفساخ بالتلف حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي ليس في نفسه غررا عرفان. يقول ثم أطرح عليك مسألة، أنا الآن عندما أشتري منك هذا الكتاب ودفعت إليك الثمن على أن تدفع إلي الكتاب بعد يوم أو بعد يومين، إذا تلف الكتاب عندك، سرق، احترق، ضاع، عندنا قاعدة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. هاي الفكرة حاولوا يطبقوها على فكرة العبد الضال، تذكرون؟ من باب أن العبد ضال وأنا اشتريت هذا العبد منك ما قابضه، فإذا تلف فهو من مال، فهو من مال بائعه، وبناء عليه لن يحدث شيء، وغرر ما موجود، فلوسي عندي والعبد هو ضال بالأصل وقد تلف، فينفسخ البيع وتنتهي المشكلة، صح لو لا؟ يقول من قال لكم أن هاي القاعدة تشمل ما نحن فيه؟ لما أجي أشتري الكتاب، الكتاب وين؟ عند السيد موجود، بس لما أشتري العبد الآبق، عبد الآبق ضال، يعني السيد قاعد يقول لي ترى العبد ما موجود عندي، ما مسؤول عنه أنا، صح لو لا؟ فتلف العبد، من قال إن تلف العبد من مال المولى؟ من قال؟ مع أن المشتري اشترى العبد بثمن قليل، لأن ضال، اشترى العبد بثمن قليل وقد أقدم على هذه المعاملة، وهو يعلم بأن العبد احتمال 80% ما يجي، احتمال 70% 50% لن يجد الطريق، أو هو بالبداية ضال بعدين قال خل أروح، تحول من كونه ضالا إلى كونه آبقا، هاي كل المحتملات موجودة أمام المشتري، صح لو لا؟ بالنهاية يحملون البائع المسؤولية كاملة، قال ما موجود هيك شيء. نعم المبيع قبل قبضه من مال بائعه، إذا تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، يا مبيع يا مبيع الطبيعي الموجود عند مالكه في حرز صائنه، أما لو كان المبيع ضالا، لو كان المبيع عابقا، لو كان المبيع في معرض الخطورة وفي معرض التلف، وأنا المشتري أقدمت واشتريت مع علمي بكل هاي التفاصيل، على أي أساس ما أكون أنا المسؤول ويكون البائع هو المسؤول؟ لا، هنا نقول قد يكون من المسؤول؟ المشتري يقول اشتريته وقد مات، يقول ما قبضته، يقول أنت تدري من البداية إن البائع لا يمكن له أن يقبضك، فالبائع ليس مسؤولا عن تلف المبيع وقد أقدمت على شرائه بهذه الكيفية. وعندنا قاعدة فقهية يسموها قاعدة الإقدام، من أقدم على خطر تحمله، من أقدم على غرر تحمله، من أقدم على خسارة تحمل الخسارة. شلون واحد يقدم يقول أنا ضامن؟ ما يكون شكل ولا يصير مشكلة بين اثنين دين وأموال، يخرج واحد يقول أنا ضامن فقد أقدم على أن يخسر نفسه، فإذا واحد من عندهم شرد الثاني شو اعتبر؟ الأول اللي قال أنا ضامن يضمن، يضمن حسب شرائط الضمان المذكورة في كتاب الضمان. ومن المعلوم أن بيع الضال وشبه الضال ليس محكوما عليه في العرف بكونه في ضمان البائع، البائع يضمن الكتاب الموجود عنده بالبيت بس ما يضمن العبد الآبق، بل يحكمون يعني الفقهاء أو العرف بل يحكمون بعد ملاحظة إقدام المشتري على شراء العبد الضال بكون تلف المشتري. منين تلف المشتري؟ عفوا، تلف العبد الضال. منين تلف العبد الضال؟ منه، يعني من المشتري، وليس البائع هو الذي يكون مسؤولا عن العبد الضال. يقول له أنا بعت لك العبد الضال، هو خصوصياته، لقيته فهو لك، وإن لم تجده فالبائع ليس مسؤول. قال: فالانفساخ بالتلف حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي ليس غررا عرفا. زين، إذا قلنا إذا تلف العبد يحق للمشتري أن يفسخ، قال هذا حكم شرعي عارض للبيع الصحيح. البيع صحيح لو باطل، أنتم تقولون بيع العبد الضال صحيح لو باطل، يقولون بيع صحيح. والبائع العرف ماذا يقول؟ البائع غير مسؤول عن من؟ عن تسليم العبد الضال. ولكن لو تبين أن هناك تلف، شي يصير؟ يصير فسخ. قال هذا الفسخ عارض وليس من أصل من؟ وليس من أصل بيع العبد الضال. هذا الفسخ حكم ثاني، حكم عارض. وإلا في واقع الحال فإنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد غرر عرفا غرر ما أكون، لأن المشتري أقدم على شراء العبد الضال وهو المسؤول عن إيجاده. ومما ذكر يظهر أنه لا يجدي في رفع الغرر الحكم بصحة البيع مراعاة بالتسليم. يقولوا أنطيك ملحوظة، لو فرضنا الغرر غير موجود، هذا لا يعني أن البيع صحيح بقيد مراعاة. يعني شنو مراعاة؟ يعني بقيد أن البيع صحيح بقيد أن يسلم البائع العبد الضال، يسلم لمن؟ يسلم للمشتري. قال: ومما ذكر يظهر أنه لا يجدي، عليكم السلام، يعني لا ينفع في رفع الغرر الحكم، يعني لا ينفع في رفع الغرر، لا ينفع الحكم بصحة البيع مراعاة بالتسليم. فإن تسلم قبل مدة لا يفوت الانتفاع المعتد به. كل زين، ايش قد المدة التي لا ينتفع بهذا العبد الضال او الحيوان الضال؟ ايش قد المدة؟ شهر مثلا، ورا الشهر بعد لا ينتفع به لسبب من الاسباب. يقول اذا وقع التسليم في هذه المدة فنور على نور، ما عندنا اشكالية. والا، يعني وإن لم يقع التسليم في هذه المدة وإنما التسليم تجاوز هذه المدة، تخير من تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء، كما استقربه الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة، فإن ثبوت الخيار حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي فرض فيه العجز عن تسلم المبيع. يريد أن يقول إذن وجود خيار يرد علينا هو حكم استثنائي، هو حكم عارض، أما أصل البيع صحيح، أصل البيع صحيح، فلا يندفع به الغرر الثابت عرفا في البيع المبطل له. يعني إذا ثبتنا أن هناك خيار، مو معناها كل بيع، لاحظني، مو معناها كل بيع ثبت له الخيار إذن هو ليس غرريا، ما عندك قاعدة. كل بيع ثبت له الخيار إذن هذا البيع ليس غرريا، لا يوجد هكذا قاعدة. لكن قد مرت المناقشة في ذلك، في كون الغرر المنفي بنفسه بغض النظر عن من؟ بغض النظر عن الأحكام الشرعية، يعني النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر. يعني شنو نهى عن بيع الغرر؟ إذا وجد الغرر في هذه المعاملة فالمعاملة باطلة، بغض النظر عن كون هذا الغرر من الممكن أن يرفع بالفسخ أو لا يمكن أن يرفع. ما بعد العقد من أحكام عارضة ومن آثار لإمكانية رفع الغرر أو لإمكانية عدم وجود الضرر أو عدم وجود الخطر أو عدم وجود الجهالة، يقول بعد العقد ما إلهم قيمة، المهم حال العقد أكو غرر لو ماكو غرر، إذا وجد الغرر فالبيع غرري منهي عنه. وقد مرت المناقشة في ذلك بمنع إطلاق العرف الغرر على مثل هذا بعد اطلاعهم على الحكم الشرعي اللاحق للمبيع من ضمانه قبل التسليم ومن عدم التسلط على مطالبة الثمن فافهم. يقول ولكن الأعلام ناقشوا، بس ناقشوا من يا باب؟ ناقشوا من باب العرف. ايش قالوا؟ قالوا أنتم تتكلمون عن الغرر الشرعي وهو هذا البيع يحتوي على غرر، إذن هذا البيع باطل لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. يقول ولكن أولئك الأعلام كانوا ينظرون إلى الغرر العرفي. شنو الغرر العرفي؟ الغرر العرفي يقول ما يخالف أكو غرر، بس يمكن أن يرفع أم لا؟ قلنا له نعم يمكن أن يرفع. قالوا إذا ماكو غرر، ماكو غرر، بما أن الغرر الذي وقع في صلب البيع يمكن أن يرفع بفسخ بخيار، إذا ماكو غرر. الغرر الذي يرفع وجوده كعدمه، فإذا بنينا على أن الغرر المنفي هو الغرر العرفي، وهذا وضحناه فيما سبق، إن اختلف العلماء في تفسير نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، هل أراد الغرر الشرعي أو الغرر العرفي؟ تذكرون؟ إذا أراد الغرر العرفي المسألة مختلفة ومتباينة كما هو واضح. قال ولو فرض أخذ المتبايعين لهذا الخيار في متن العقد فباعه على أن يكون له الخيار إذا لم يحصل المبيع في يده، يعني في يد المشتري إلى 3 أيام أمكن جوازه. أكو واحد قال أنا راح أسوي لكم حل، أنت شنو مشكلتكم؟ بعضهم قال مشكلتنا أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، يعني كل بيع فيه غرر باطل بغض النظر عن كون هذا الغرر بعد العقد يرفع بالفسيخ بالخيار بالشار، بما أن الغرر موجود فالبيع فاسد باطل. أما الآخرون ماذا قالوا؟ قالوا لا، كل غرر موجود ويمكن أن يدفع بعد العقد حتى لو وراء شهر حتى لو وراء سنة، كل غرر موجود يمكن أن يرفع بعد العقد إذن هو لا غرر ويصح البيع اعتمادا عليمن على ما سوف يحصل من فسخ بعد العقد. هذا القائل الثالث قال أنا عندي فتح ليقع البيع، ليقع البيع، بيع العبد الضال ليقع، وليكن البيع بيعا غرريا، وليقع شرط. وين؟ وين الشرط؟ في ضمن العقد، بعتك عبدي الضال. هو شو يقول؟ قبلت بشرط، إذا ما قبضتني خلال أسبوع فالبيع شبيه البيع، فالبيع مفسوخ لأن لي حق الخيار. فإذا صار عندنا نفس العقد احتوى عليه من نفس العقد، نفس العقد احتوى على غرر ونفس العقد احتوى عليه من؟ على شرط وعلى خيار يدفع الغرض. نفس العقد، بعتك هذا العبد الضال، قال المشتري قبلت اشتريت بشرط أن لي حق الخيار منا إلى 10 أيام، منا إلى أسبوع، منا إلى شهر. البائع قال قبلت ماكو مانع، فهو بيع للعبد الضال وهو بيع غرري، إلا أن الغرر في نفس العقد أكو شرط يمحو الغرر، مو يتحقق بعدين، لا لا لا، في أثناء العقد وقع الشرط. يقول ماكو مانع يصح هذا البيع، صح هو غرري بس الغرر منفي بي من منفي، مو بحكم شرعي عارض. واضح؟ الغرر ليس منفيا بحكم شرعي عارض ويأتي بعد البيع، وإنما الغرر منفي بي من بحكم شرعي في صلب العقد، لأنه شر في صلب العقد. وكما نعلم أن الشروط ماذا؟ يجب الالتزام بها المؤمنون عند شروطهم. ولو فرض أخذ المتبايعين لهذا الخيار في متن العقد فباعه على أن يكون له الخيار، إذا لم يحصل المبيع في يده إلى 3 أيام أمكن جوازه. لماذا؟ لعدم الغرر حينئذ عرفا. هذا الغرر بما أن لي خيار، إذن ماكو غرر من الناحية العرفية، ولذا لا يعد بيع العين الغير المرئية الموصوفة بالصفات المعينة من بيع الغرر، لأن ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه فيه الموجب للتسلط على الرد. يقول أذكر لك مثال، أذكر لك مثال، إذا أردت أن أشتري منزل بيت ولم أره، ولكن المالك ولكن البائع وصف المنزل لي فقال مساحته 100 متر، بيت 3 غرف، بناء جديد، ما أدري الشبابيك كذا، الأرضية كذا، الماء كذا، الكهرباء كذا، وصف لي المنزل بصفة منزل نسبة العمران فيه 90% ولم أره، شرعا يجوز أشتري لو ما يجوز أشتري؟ من ناحية شرعية يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فإذا ذهبت إلى المنزل وجدت المساحة غير شكل، عدد الغرف غير شكل، نظافة البناء، مواد البناء غير شكل، إلي حق الرد لو ما إلي حق؟ لي حق الرد. لماذا؟ لأن ما ذكره من صفات ايش تعتبر؟ شرط. شرط تارة يصرح وتارة شروط ضمنية، يعني يقول لك بشرط أن ما قلته من صفات تجدها في البيت، فإذا رأيت الصفات موجودة في البيت البيع شبيه نافذ، وإذا رأيت الصفات غير موجودة الشارع ايش قال لي؟ لك خيار، لأنه خالف الشرط. لما نطاك هاي الصفات كأنما يريد أن يقول لك بعتك بشرط وجود هذه الصفات، وعندما اشتريت كأنك قلت قبلت الشراء بشرط وجود هذه الصفات، فإذا تخلفت الصفة لك خيار الرد وخيار الفسخ. هنا نفس الحالة، هنا ما عندنا نفس الحالة، أشتري منك العبد الضال بشرط أن استلمني أول أسبوع، إذا سلمتني أول أسبوع البيع نافذ، وإذا ما سلمته عندي شرط وهو أن أفسخ البيع فيما بيني وبينك. بما أن الشرط يحافظ على أموالي، حافظ على الثمن، فلا غرر من الناحية العرفية، وهذا هو المطلوب. ما يخالف. ولماذا تشترى؟ لماذا تشترى الأعيان؟ تبعا لصفاتها، يعني الصفة لها مدخلية بما؟ الصفة لها مدخلية في أن يشترى الشيء. هنا نفس الحالة، عبد موصوف بالإباء، هو تنظير ما يضر، هو تنظير من باب التنظير ما يضر. ظهوران، هذا عند ظهور بالحديث النبي وذاك عند ظهور. لا ظهور ظهور، وما قاعد يقدم، قاعد يقول هكذا، قاعد يناقش، قاعد يذكر نقاش ما بين طرفين، مو دائما ورا يواضح، مو دائما. قال ولعله لهذا اختار العلامة رحمه الله في محك مختلف تبعا للشيخ الإسكافي رحمه الله جواز بيع الآبق إذا ضمنه البائع، قال ماكو مانع، ماكو مانع أن أشتري عبدا آبقا بشرط يكون البائع، شبي البائع ضامن لمدة الشهر، إذا جاب لي اشتريت، إذا ما جابه تخلف الشرط فلي حق الفسخ وبذلك ينفسخ البيع، فإن الظاهر منه اشتراط ضمانه، يعني اشتري منك العبد الآبق بشرط أن تكون ضامنا لتسليمي إياه بعد شهرين، إذا قال قبلت فمعناها البيع أصبح نافذا وهو بيع مشروط. وعن حاشية الشهيد رحمه الله ظهور الميل إليه، يعني جواز بيع وشراء العبد الآبق مع شرطية ضمان البائع للعبد الآبق، وإن كان قد يرد على هذا عدم انتفاع الغرر باشتراط الضمان. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله مع ذلك الغرر موجود، مع ذلك الغرر، ايش فيه الغرر موجود، لما اشتري عبد مملوك ضال ولا ادري، ما ادري هل هذا العبد سوف، هل هذا العبد سوف اقبضه ام لا، لانني عندما اشتريته كان ضالا مع ان البائع قال انا ضامن، انا ضامن ان اقبضك اياه منا الى شهر، فان قبضت كيف البيع ماشي، وان لم اقبضه كيف البيع ملغي على نحو الشرط. يقول مع ذلك المشتري، المشتري وقع في غرر وما وقع في غرر، لا يعلم متى يقبض العبد ولا يعلم هل سوف يصح البيع او لن يصح، يقول هذا كله داخل في ضمن الغرر. فنرجع ونقول قول النبي صلى الله عليه وآله النهي عن بيع الغرر ما زال قائما في هذه المعاملات، وهي معاملات بيع وشراء العبد الآبق، لذلك قال فتأمل. أما المسألة الأخرى هي بيع العبد الآبق مع الضميمة، المسألة التي كانت بأيدينا بيع العبد الآبق منفرد، أما مسألة بيع العبد الآبق مع الضميمة فهذا يأتي بحثه في يوم الأحد إن شاء الله عز وجل، يوم السبت ولادة النبي صلى الله عليه وآله، فيها زيارة مخصوصة وفيها صوم مستحب أيضا، ونسألكم الدعاء. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.